أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما انتهينا إليه بالنسبة للاستدلال بالآية الشريفة على عدم وجوب القضاء في محل الكلام هو هذا، قلنا بأنه الآية إما ظاهرة في كون موضوع وجوب الفدية هو مطلق الصيام باعتبار أنه الضمير في يطيقونه يعود إلى طبيعي الصيام ومطلق الصيام، وبعبارة أخرى يعود إلى الصيام المذكور في صدر الآية كتب عليكم الصيام، والصيام في صدر الآية يراد به طبيعي الصيام وكلي الصيام لا خصوص الصيام في شهر رمضان. نعم، الآية بعد ذلك بعد أن قالت كتب عليكم الصيام بعد ذلك فصلت، ففهم منها بقرينة الاستثناء أن هذا الصيام كلي الصيام واجب في شهر رمضان على الحاضر الصحيح، وهذا كلي الصيام واجب على المسافر والمريض في أيام شنو أخر، وهذا الصيام عندما يطيقه الإنسان يعني يقدر عليه مع المشقة والحرج الواجب عليه وماذا هو الفدية. فالظهور الأول للآية هو أن الضمير يعود إلى كلي الصيام طبيعي الصيام، فيكون موضوع وجوب الفدية هو من يطيق الصيام مو خصوص صيام شهر رمضان، من يطيق الصيام يعني من يقدر على الصيام مع شيء من الحرج والمشقة، هذا هو موضوع وجوب ماذا وجوب الفدية. وعلى الأقل إذا تنزلنا من هذا نقول أنه الآية مجملة من هذه الناحية، ومن الواضح بأنه على كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بها على نفي وجوب القضاء في محل الكلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكر هو الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الأول في الباب، هذه الصحيحة يعني ظاهرها عدم وجوب القضاء، يقول فلا قضاء عليهما يعني على الشيخ الكبير وذو العطاش، ويقول لا قضاء عليهما، ومقتضاها ماذا؟ عدم وجوب القضاء على الشيخ الكبير. زين، اكو روايات اخرى، طبعا هو التركيز صار في كلماتهم على هاي الرواية، لكن أكو روايات أخرى قد يدعى أنها أيضا هي دالة على ماذا؟ على عدم وجوب القضاء. من جملة هذه الروايات صحيحة أبي بصير هي الحديث الثاني عشر. احنا صححنا الرواية سندا، قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان. الإمام عليه السلام يذكر فردين، رجل الكبير والمريض الذي يستمر به المرض من رمضان إلى رمضان، ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام وهو مد لكل مسكين. هذه الرواية. هذه الرواية ليس المراد التمسك بقوله صحة، يعني الرواية لا نريد أن نرجع صحة إلى كلا الفرضين الشيخ الكبير والمريض اللي مرض من سنة من رمضان إلى رمضان. لا، الظاهر أن صحة تعود للثاني، لأن الشيخ الكبير لا يقال أنه إذا تمكن من الصوم أنه شنو صحة، يعني خلاف الظاهر. لا، الرواية تقول الشيخ الكبير والمريض من سنة من رمضان إلى رمضان إذا صح هؤلاء يجب عليهم ماذا؟ إنما تجب عليهم شنو؟ الفدية. استدلال في الحقيقة يكون بالحاصرة، باعتبار أنه قوله عليه السلام إنما تجب عليهم شنو؟ الفدية. حصر ما يجب عليهم بالفدية، هذا يفهم منه نفي وجوب الشنو؟ قضاء. وهذا يعود إلى كل منهما بلا أشكال، لأن الفدية تجب على كل منهما. والإمام عليه السلام حصر ما يجب عليهما بماذا؟ بالفدية. الشيخ الكبير إنما تجب عليه شنو؟ الفدية. فهذا الحصر يفهم منه عدم وجوب شيء آخر عليه، فلا يجب عليه القضاء، فيستفاد منها عدم وجوب القضاء، ليس تمسكا بقوله صح. وإذا صح رجعناه للأول وايد فيدنا، يعني معناه شنو؟ أن الشيخ تصرح بأن الشيخ الكبير إذا صح يعني تمكن من الصوم لا تجب عليه إلا فدية، صريحة في أن في وجوب القضاء تكون، يعني واضحة. لا، صح الظاهر ترجع للثاني، لكن على كل حال كل منهما هو ماذا؟ حصر ما يجب عليه بماذا؟ بالفدية. هذه رواية. الرواية الأخرى هي رواية ذكرت في كلامهم، هم نذكرها في الصوم المندوب في الباب العاشر من الصوم المندوب. وهي رواية داود بن فرقد، هي غير تام مسألة. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضال عن داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في من ترك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه، إذا كان تركها من مرض، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. إذا تركه من كبر يقول تجب عليه الفدية للقضاء، يشان جعله في قبال الذي تركه شنو من مرض، ذاك يجب عليه القضاء، معناه أنه الذي تركه من كبر لا يجب عليه ماذا؟ القضاء. لكن هذه الرواية يعني موردها الصوم المندوب، من ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر، هاي الأيام مستعف صومه في كل شهر، خميس من أوله الأربعاء في وسطه، هاي الأيام المتعارفة، هو مورد الصوم المندوب، شلون يعني يتحدى بها إلى محل شنو؟ محل الكلام، صعب. نفي مشروعية القضاء في الصوم المندوب الذي يترك ثلاثة أيام. اي صحيح. فبالنسبه بالنتيجه التعدي من الصوم المندوب الى محل الكلام هذا ليس واضحا. على كل حال العمده هي صحيحه محمد بن مسلم، ويضاف اليها صحيحه ابي بصير، فانها لا تخلو من دلاله على عدم وجوب القضاء. هذه الروايه ناقشوا فيها، يعني كما تقدم ينسب إلى المشهور القول بوجوب القضاء، ورواية تقريبا مثلا قد يقول الإنسان أنها صريعة في نفي وجوب القضاء عن الشيخ. ولذلك ناقشوا في دلالة هذه الرواية بدعوى الانصراف إلى غير المتمكن من القضاء، يعني يقول الشيخ لا يجب عليه القضاء، لكن شنو مقصودها من الشيخ؟ الغالب الشيخ من الشيخ هو الشيخ الذي لا يتمكن، هو بشكل ما لا يتمكن من الصوم في شهر رمضان هو في حالة نزول، أيضا لا يتمكن من ماذا؟ من الصوم في غير شهر رمضان. فهي كأنها تقول أن الشيخ الكبير اللي هو لا يتمكن من الصوم بعد شهر رمضان هذا لا يجب عليه شنو؟ القضاء. فيتنفي وجوب القضاء عن هذا الشيخ الكبير الذي لا يتمكن. احنا نتكلم عن من؟ عن الشيخ اذا تمكن بعد شهر رمضان. فالرواية لا تدل على عدم وجوب القضاء في محل الكلام، وانما تدل على عدم وجوب القضاء في الشيخ الكبير الذي ينصرف إلى منه؟ إلى من لا يتمكن من القضاء، لا يتمكن من الصيام بعد شهر رمضان ولا بعد مدة، ما يتمكن عادة، هكذا الظاهر. الغالب في الشيخ الكبير أنه لا يتمكن، رواية ناظرة إلى الغالب، الفرد الغالب من الشيخ الكبير، فتقول لا يجب عليه القضاء. أما إذا تمكن هي ليست ناظرة إلى ذلك اللي هو محل الكلام، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على عدم وجوب القضاء في محل الكلام. مو بس هاي الرواية، بل حتى ذيك الرواية، كل هاي الروايات التي تدل على عدم وجوب القضاء إذا تم دلالتها يجي بهذا الإشكال، أنها هي ناظرة إلى من؟ إلى بحكم الغلبة، ناظرة إلى حالة عدم التمكن من الصيام بعد ذلك، فلا تكون شاملة لمحل الكلام. هذا هو الإشكال في دلالة الرواية. هذا الإشكال أجابوا عنه بمنع الانصراف، باعتبار أن الانصراف للغلبة يعني ما يعول عليه، الشيوع الحصة وغلبة الحصة ما يوجب ماذا؟ ما يوجب انصراف اللفظ. اللفظ إذا هو موضوع للطبيعي ما ينصرف إلى بعض الحصص بمجرد أن هاي الحصة هي شنو؟ هي الحصة الشائعة، ما ينصرف إلى هذا. إذا قال أكرم العالم وكان الغالب في العالم أنه يكون مثلا، أفرض فرضا أنه يكون سيد، مثلا الغالب في العالم يكون سيد، شو معنى أن عدلي ما يشمل غير السيد؟ يشمل حتى إذا كان فردا شنو نادرا. انصراف اللي يمنع من الـ من الـ من الـ من الإطلاق، انصراف اللي يمنع من الإطلاق، الانصراف اللي ينشأ من علاقة لغوية بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين بعض الحصص. شنو سببها؟ هاي مطلب آخر، بس فد علاقة لغوية تنشأ بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين بعض الحصص، هاي العلاقة تكون في طول العلاقة بين اللفظ وبين معناه الأصلي، علاقة جديدة تكون بينه وبين بعض الحصص، علاقة لغوية، بحيث قد تسبب في بعض الأحيان شنو؟ الواضع، بحيث يكون ظاهر أساساً، نقول ظهور في ماذا؟ في تلك الحصة. هذا هو اللي يمنع من ماذا؟ من الإطلاق، ويكون الانصراف معتدا به. أما بمجرد أنه الشيخ الكبير الغالب في الشيخ الكبير أنه لا يتمكن من الصوم مطلقا، والشيخ الذي يتمكن من الصوم بعد ذلك هذا فرد نادر جدا، لأنه دائما في حالة نزول قوارة محل وعادة لا يتمكن، هذا لا يمنع من إطلاق الدليل وشموله له. فإذا دلت الرواية على عدم وجوب القضاء فيتدل على عدم وجوب القضاء في محل الكلام أيضا. هذا هو الجواب عن ماذا؟ عن هذا الإشكال. هذا الانصراف إذا كان يعني يدعى في المقام الإشكال في دلالة الرواية، إذا كان يدعى في المقام على أساس الغلبة كما بين، فهذا الجواب يجي به، هذا هو جوابه. إذا كان على أساس ماذا؟ على أساس الغلبة. لكن قد يقال بأنه يمكن دعوى الانصراف وأنه هو المقصود للقائلين بالانصراف مو على أساس الغلبة، وإنما على أساس نكتة، على أساس نكتة في الدليل يفهم منها ماذا؟ اختصاص الدليل بخصوص من لا يتمكن من الصيام بعد ذلك، وعدم شمولها لمن يتمكن من الصيام بعد ذلك اللي هو محل الكلام. النكتة هي هذه، هي أن المستفاد من الأدلة أن نفي وجوب القضاء عن الشيخ إنما هو باعتبار كونه حرج عليه، نفي وجوب الصوم عن الشيخ إنما هو باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه حرج عليه، لأنه يقع في الحرج لا يجب عليه الصوم لا أداء ولا شنو ولا قضاء، لا أداء ولا قضاء. يعني هاي الرواية نريد نقول أن هاي الرواية عندما تنفي القضاء عن الشيخ، قضاء هي تنفي القضاء عن الشيخ، خل أداء أيضا منفي عنه، هذا نفي وجوب الصوم أداء وقضاء ملاكه الحرج، إنما هو باعتبار أنه هذا حرج عليه. وهذا نقدر نستفيده من الآية الشريفة، الآية الشريفة اللي يفهم منها ماذا؟ أن الذي يطيق الصيام، وقلنا أن الضمير في الصيام يعود إلى كل طبيعي الصيام، الذي يطيق الصيام عليه ماذا؟ عليه دفع فدية، يعني لا يجب عليه الأداء كما في القسم الأول، ولا يجب عليه الصوم في أيام أخرى كما في القسم الثاني. لماذا لا يجب عليه؟ لا يجب عليه باعتبار حرج، هو يقول لا يقول يطيقه، يعني بمعنى أنه يقدر عليه لكن بشيء من المشقة والحرج. هذا الذي يطيق الصوم يكون الصوم عليه حرج ومشقة شديدة، هذا لا يكلف بالصيام وإنما يكلف بدفع شنو؟ بدفع الفدية، بدفع الفدية. إذن الدليل اللي ينفي وجوب الصوم أداء أو قضاء عن الشيخ هو بملاك ماذا؟ بملاك الحرج. خب هاي النكتة إذا بيناها حينئذ نجي إلى محل الكلام. المدعى في الانصراف أن هذه الرواية التي تنفي وجوب القضاء على الشيخ الكبير بملاك الحرج هي توجب ماذا؟ توجب انصراف الدليل إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الشيخ الكبير الذي لا يتمكن من الصيام بعد ذلك. هي تقول هذا الشيخ الكبير لماذا لا يجب عليه القضاء؟ لأن صوم حرج عليه. إذن هي لا تشمل من لا يكون الصوم شنو حرجيا عليه بعد ذلك كما هو محل الكلام. احنا في محل الكلام نتكلم عن شيخ تمكن من الصيام بعد ذلك. يعني شنو تمكن من الصيام بعد ذلك؟ يعني لا يكون الصوم عليه حرجيا، هذا محل كلامنا. إذا فرضنا أنه من باب فرض المحال مو محال، من باب المعجزة رجع شابا هذا الشيخ تمكن من الصيام بعد ذلك، يجب عليه القضاء ولا؟ هذا محل كلامنا. احنا نتكلم عن ماذا؟ عن من يتمكن من الصوم، يعني عن من لا يكون الصوم حرجيا عليه. الرواية هي تقول بأنه لا يجب القضاء على الشيخ لكونه القضاء حرج عليه بملاك الحرج. إذن هي ناظرة إلى شيخ يكون القضاء شنو حرجيا عليه، فتنصرف عن ماذا؟ عن شيخ لا يكون القضاء حرجيا عليه اللي هو فرض المسألة. يعني إذا هو من باب المعجزة كما قلنا صار عدة كذا وتمكن من الصيام بلا أي حرج، الرواية ما تنفي وجوب القضاء، ما ناظرة إلى، لأنه هي تنفي القضاء بملاك الحرج، وعندما تنفي القضاء بملاك الحرج هذا معناه أنها سوف تختص بماذا؟ بخصوصي من يكون القضاء بالشيخ الذي يكون صوم القضاء بالنسبة له شنو؟ حرجيا. أما إذا ارتفع الحرج في صومه كما هو في محل الكلام، المفروض في محل الكلام هذه الرواية لا تكون شاملة له. إذا بين الانصراف بهذا البيان بعد ما يجي الجواب السابق، هذا ما يبني على الغلبة، حتى نقول بأنه شيوع الحصة وغلبة الحصة في الخارج، هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الانصراف ومنع الإطلاق، لا، وإنما الانصراف يدعى بناء على نكتة من هذا القبيل. هذه النكتة إذا بنينا عليها حينئذ الرواية تختص بمن لا يتمكن من الصيام بعد ذلك، وتدل على عدم وجوب القضاء عليه، ولا تدل على عدم القضاء على من يتمكن منه بعد ذلك كما هو محل الكلام. سقد واحد يجي يقول بأنه خوف، شنو معنى نفي القضاء عمن لا يتمكن من الصوم بعد ذلك؟ هذا إذا صوغ بعبارة أخرى هيك يرجع أنه لا يجب القضاء عمن لا يتمكن من القضاء، أن من لا يتمكن من القضاء لا يجب عليه القضاء، مو شيء معناه، وهذا أمر ما مستساغ. وهذا جواب أنه أكو ضيق في التعبير، مو مقصود من عدم التمكن كما هو واضح، ليس مقصود عدم التمكن وعدم القدرة، المقصود حرج، مشقة المقصود به، يعني من يكون الصوم ما إذا كان القضاء فيه مشقة شديدة على الشيخ، لا يسقط عنه وجوب القضاء، هذا ما بيبأس تعبير. ليش؟ لأنه نحن نتعقل عقلا، ماكو مشكلة في أن يؤمر الشيخ الكبير بماذا؟ بالصيام، هل يتحمل المشقة؟ ماكو نفي عقلي للتكليف، حتى نقول شنو معنى نقول بأنه من لا يقدر على الصيام من لا يقدر على القضاء لا يجب عليه القضاء، هذا من قبل أن نقول من لا يقدر على الجمع بين النقيضين لا يجب عليه الجمع بين النقيضين، ما له معنى هذا، بس المقام المقصود هو الحرج والمشقة الذي يمكن فيه فرض وجود التكليف، لكنه رفعه الشارع من باب الإرفاق والمنة على العباد. فإذا لا مشكلة في أن يقال بأن من كان القضاء حرجا عليه من لا يتمكن من الصيام بعد ذلك، بمعنى أن من يكون الصيام حرجيا عليه هذا لا يجب عليه شنو؟ الصيام في بعد ذلك، يعني لا يجب عليه القضاء، فمن هالجهة ماكو مشكلة في التعبير. نعم، الشيء اللي يعني يمكن أن يقال في المقام في قبال هذا هو أن الصحيحة يعني لم تنفي وجوب القضاء عن خصوص الشيخ حتى يتم هذا الكلام به، وإنما نفت وجوب القضاء، نفت القضاء عن الشيخ وعن ذي العطاش. ذو العطاش يختلف عن الشيخ، بعكس الشيخ، ذو العطاش الغالب فيه هو التمكن من الصيام بعد ذلك، الشيخ هو الذي الغالب فيه أنه لا يتمكن من الصيام شنو بعد ذلك. ذو العطاش مرض، هذا يجي ويزول، الغالب به ماذا؟ هو التمكن من الصيام بعد ذلك، وتمكنه من الصيام بعد ذلك بلا حرج، ما لي حرج صيامه بعد ذلك، بخلاف الشيخ صيامه بعد ذلك فيه شنو؟ فيه حرج، فيه مشقة، هذا لا، صيامه بعد ذلك ليس فيه أي حرج وأي مشقة. مقتضى هذه القرينة اللي ذكرناها، مقتضى هذه النكتة اللي ذكرناها هو أن هذا يجب عليه شنو؟ القضاء، ذو العطاش، لأن الملاك في نفي وجوب القضاء هو شنو؟ هو مسألة الحرج، هذا ما تعرج يعني بعد ذلك لا حرج عليه للصوم. هاي النكتة إذا عملناها في ذو العطاش تنتج لنا ماذا؟ نفي وجوب وجوب القضاء عليه، وجوب القضاء ماذا عليه، بينما بالنسبة إلى الشيخ هي تنتج ماذا؟ نفي وجوب القضاء ماذا عنه، نفي وجوب القضاء، أو لا أقل هي لا تدل على ماذا؟ على نفي وجوب القضاء عنه فيما لو شنو؟ فيما لو تمكن بعد ذلك، يمنعنا من دلالتها. بينما بالنسبة إلى ذي العطاش ينبغي أن تكون دالة على ماذا؟ على وجوب القضاء عليه باعتبار أن النفي كان بملاك الحرج، وهذا لا حرج عليه في أن يصوم بعد ذلك. هذا بنفسه يمكن جعل قرينة، يعني ذكر ذي العطاش إلى جنب الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يمكن جعل قرينة على عدم وجوب القضاء عليهما وإن تمكنا من الصوم بعد ذلك، بمعنى أنه نرفع اليد عن القرينة السابقة ونلتزم بإطلاق الرواية وشمولها لمن؟ وشمولها للشيخ، ودال على عدم وجوب القضاء عليه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء لم يتمكن بعد ذلك أو تمكن، اللي هو محل الكلام. هذا ما يرتبط بهذا البحث. ومن هنا يمكن الاستناد حسب الظاهر والله العالم أنه يمكن الاستناد لنفي وجوب القضاء عن الشيخ لو فرض أنه تمكن بعد ذلك إلى صحيحة محمد بن مسلم، والظاهر أنه أيضا يمكن الاستناد إلى صحيحة أبي بصير، وإن كان الاحتياط لازم في هذه المسألة، لكن يبقى الكلام أن هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي، هذا مبني على تحقيق أن الشهرة، شهرة القول بوجوب القضاء، ثابتة أو مثابتة. ظاهر أنه يمكن التشكيك في ثبوتها، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بين مدة ومدة نحتاج الى ان نذكر انفسنا بامور قد ننساها ونغفل عنها، تاخذنا زحمة الاعمال وزحمة الدروس وزحمة المطالعة وزحمة التحضير للدرس وزحمة التدريس. مسألة الدعاء خصوصا مبتلين احنا الان، نحتاج الى دعاء، نحتاج الى لتغيير سوء حالنا الى حال احسن ان شاء الله تعالى. هاي رواية صحيحة يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لي الإمام الصادق، يقول لي ميسر، قال يا ميسر ادعو، يأمره بالدعاء، ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. هذا الإنسان من يصل إلى حالة يأس يقول القضية منتهية، بعد الدعاء لا يفيد، لا يستطيع أن يغير مما قد فرغ منه. الإمام عليه السلام ينهاه عن ذلك، يقول ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. صحيح أكو قضاء أكو قدر، كل هاي أمور صحيحة، لكن ما عندنا قضاء لازم ولا قدر شنو حتمي، كل الأمور قابلة للتغير بالأسباب التي وضع الله سبحانه وتعالى. ومن جملة الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى هو الدعاء. الدعاء يغير ماذا؟ يغير ما هو مكتوب وما هو مقدر، لأن التقدير ليس أمرا حتميا ولازما. الدعاء مطلوب كسبب من الأسباب، ماذا؟ من أسباب التغيير ومن أسباب ما يريده الإنسان ويدعو له الإنسان. ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، إلا بالسؤال والطلب والدعاء. ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسأل تعطى. لو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، لابد أن نقول لم يعط شيئا، يعني لم يعط شيئا بغير الأمور التي قدرها الله العامة التي يريد، لا هذا الشيء الذي يريده من دون أن يسأل لا يعطى، أطلب، اسأل، ادعو، لح في الدعاء. هذا الإلحاح في الدعاء مطلوب من المؤمنين، الإلحاح في الدعاء. ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى، يعني إذا لم تسأل لا تعطى. يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه، لا من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه، يعني لح في الدعاء، أكثر من الدعاء حتى لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا، خصوصا في أيامنا هذا، لكي يغير هذه الغمة التي حلت بنا وحلت علينا. الدعاء لإخواننا المجاهدين لا بد من تذكره دائما، الدعاء لشهدائنا بالرحمة والغفران، وأن يحشرهم مع شهداء كربلاء إن شاء الله تعالى، ويستحقون ذلك. الدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان، وأن يرزقهم حسن الصبر والرضا بهذه بما نزل عليهم. الدعاء لأولادهم وزوجاتهم وأهلهم بالحفظ والتيسير إن شاء الله تعالى. الدعاء للمجاهدين الموجودين هناك بالنصر والثبات والاستقامة. الدعاء دائما لا بد منه أن نذكر هؤلاء الآن، والدعاء بالنتيجة بتعجيل فرج ولينا صاحب الزمان الذي تنحل به كل مشاكلنا إن شاء الله تعالى. لا بد أن نواظب على ذلك، أن ندعو دعاء كثيرا ملحا في هذا الباب، لأنه يوشك أن يفتح به، ولعل الله سبحانه وتعالى ينزل علينا الفرج بكثرة دعائنا. والصلاة والسلام.